بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في هذه الأيام المباركة التي هي أفضل أيام الدنيا، كما أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يوفقنا وإياكم في هذه الأيام إلى كل خير، أن يوفقنا وإياكم فيها إلى فعل الطاعات وترك المنكرات. محاضرة اليوم بفضل الله عز وجل بعنوان سماحة الإسلام في حديث الغلام. سماحة الإسلام في حديث الغلام. ولكن قبل أن أبدأ هذه المحاضرة، وهي لها علاقة قوية بتوحيد الله عز وجل والذي عليه ندندن إلى أن نموت، قبل أن أزلف في بداية المحاضرة أو هذه المحاضرة الطيبة التي أسأل الله لي ولكم النفع بها، وأن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. بداية أبشركم أيها الإخوة أن هذه الأمة بفضل الله عز وجل أمة مرحومة، وأن الله سبحانه وتعالى إن كان قد جعل هذه الأمة أقصر أعمارا فهي أكثر أجورا بفضل الله عز وجل، وهي أول من يقرع باب الجنة مع نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. مع قصر أعمار هذه الأمة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة على سائر الأمم بعظم الأجر في الأعمال الصالحة. فهذه الأمة تنتقل من موسم طاعة إلى موسم آخر إلى موسم آخر، كل هذه نفحات من الله عز وجل خلال العام. عندما نخرج من رمضان وفيه نفسه العشرة الأواخر من رمضان، الليالي المباركة، ثم بعد ذلك ينتهي موسم رمضان بالطاعات، ندخل في موسم آخر وهو صيام الست من شوال، ومن صامها كأنما صام الدهر كله. ثم بعد ذلك ندخل في هذه الأيام العشرة، وهي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وفيها أفضل يوم بعد يوم الجمعة، وهو يوم عرفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحتسب على الله أن يكفر ذنوب عامين، عام مضى وعام سيأتي. فهذه الأيام قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. والحديث رواه البخاري وأبو داود واللفظ له، وعند الترمذي وابن ماجه، وهو حديث. لذلك أيها الإخوة، قبل أن أزلف في هذه المحاضرة، أذكركم بفضل هذه الأيام. علينا أن نلجأ إلى الله عز وجل فيها بتوبة صالحة، وأن نكثر فيها من ذكر الله عز وجل وهو أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نكثر فيها من الصدقات وحسن الخلق وصلة الأرحام، لأن الأعمال في هذه العشرة أعمال مضاعفة للمسلم. وإذا أيضا وفيه الصيام، وإن كان فيه خلاف عند بعض أهل العلم، البعض قال صامها الرسول صلى الله عليه وسلم، والبعض قال أنه ما صامها كلها متتالية، والبعض قال أنه كان يصوم فيها ويفطر. ولكن علينا أن نغتنم فيها الطاعات، وأيضا من أجل هذه الطاعات في يوم العيد ذبح الأضاحي، حتى خرج علينا البعض يقول عند بدل ما تذبح الأضحية لو تتصدق بها على الفقير يأتي له بملابس، يأتي بشيء، إذا كان هذا أفضل. هذا ليس بأفضل، لأن هذه شعائر الله وإنها من تقوى القلوب، والله عز وجل يقول ومن يعظم شعائر الله عز وجل فإنها من تقوى القلوب. فعلينا أن نكثر من الطاعات في هذه الأيام المباركة، وأن نحرص على صيام يوم عرفة وهو يوافق يوم الجمعة بمشيئة الله عز وجل، الجمعة القادمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الدنيا، وأن يوفقنا وإياكم لصيام هذا اليوم المبارك. أما محاضرة اليوم كما قلت لكم وهي بعنوان سماحة الإسلام في حديث الغلام، وأذكر لكم حديث جميل جدا رواه البخاري رحمه الله تعالى والبيهقي أيضا، وهو حديث صحيح، حتى أقف أنا وإياكم على دروس مستفادة من هذا الحديث. والحديث عند البعض على نص قصة جميلة قد يعرفها الكثير منا، ولكن يخفى عليه الدروس المستفادة من هذا الحديث العظيم المبارك. وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مباركة وفيها النفع الكثير. وحتى لا أطيل أذكركم بالحديث، وهو الحديث الذي رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه يعوده، فقعد أي الرسول صلى الله عليه وسلم عند رأسه، فقال له أسلم، فنظر أي الغلام إلى أبيه وهو عنده، فقال له أطع أبا القاسم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وهذه رواية البخاري، وفي رواية البيهقي: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أيها الإخوة، وفقني الله وإياكم إلى كل خير. سنقف على الدروس المستفادة من هذا الحديث، وخاصة أن محور دعوتنا هو دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل، والتوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجله، من باب قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. هذا الحديث فيه دروس مستفادة عظيمة تخدم كل من يريد أن يتعلم توحيد الله عز وجل وأن يبلغه الناس، من باب قول ربنا سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أول درس مستفاد من هذا الحديث العظيم هو تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وذهابه بنفسه لزيارة هذا الغلام. والرسول صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره، وهو المسؤول الأول عن هذه الدولة، ما أرسل أحد ينوب عنه، بل هو القائد العظيم أو القائد الأعلى، ومع ذلك ما أرسل أحد ينوب عنه في زيارة غلام. لم يذكرنا الحديث أصلاً باسم هذا الغلام، ولا نعرف من هو هذا الغلام ولا من أبوه أيضا. القصد أنه لا يعرف، يعني رجل نكره من عامة الأمة، ومع ذلك خرج النبي صلى الله عليه لا أقصد نكر التقليل من الرجل أو التقليل من هذا الغلام المبارك، ولكن أقصد عظم الرسول صلى الله عليه وسلم ليذهب لزيارة غلام كان يخدمه، وهذا الغلام غلام يهودي. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يهودي ليس لنا به شأن، ولكن هذه مهمة الداعي إلى توحيد الله عز وجل أن يتصف بهذا الخلق، وهو خلق التواضع. وقد ذكرنا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لنا ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. ومع صغر هذا الغلام والرسول صلى الله عليه وسلم يتواضع حتى يعلم هذه الأمة التواضع ويذهب ليزور هذا الغلام. الدرس الثاني جواز استخدام المشرك كخادم أو عامل أو نحوهما، كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقط، وكان دليله في هجرته من مكة إلى المدينة، فلا بأس أن يعمل عندك غير المسلم شريطة أن تدعوه إلى دين الله عز وجل، وأن تتلاطف معه بتواضعك وأخلاقك، فهذا كله دعوة إلى دين الله عز وجل. الدرس الثالث أو الدرس المستفاد الثالث من هذا الحديث العظيم خدمة الصغير للكبير. خدمة الصغير للكبير، عندنا لا بد للصغير أن يراعي في ذلك أن يقوم ويخدم الكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رحم الصغير ووقر الكبير كان رفيقي في الجنة. فخدمة الصغير للكبير خاصة عندما يقوم الطفل المسلم على خدمة والديه والسعي في مصالحهما وخدمة إخوانه، فهذا شرف عظيم له، ولا يأخذه الكبر أن يقوم أن يخدم أمه أو يخدم أبيه، فهذا من البر. والله سبحانه وتعالى أمرنا بعد عبادته فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الدرس الرابع حرص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يحمله أو الهم الذي يحمله أو يجب أن يحمله كل داعية يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل. فكان من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس كل الناس، ما قال هذا غلام صغير ليس لنا به شأن، وما قال هذا غلام يهودي وليس لنا به شأن، أسلم أو لم يسلم هذا ليس لنا به شأن، ولكن قام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رحمة للعالمين رحمة لمسلمهم وكافرهم، فعلينا أو على الداعية أن يحمل هم دعوة الناس كل الناس إلى توحيد الله عز وجل. الدرس الخامس على الداعية ألا ييأس ولا يقنط من رحمة الله وفضله مهما كثرت ذنوب المدعو، ولا يقنط الناس أيضا من رحمة الله، لأن الله عز وجل قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يبقى الداعية لا يقنط هو من دعوة المدعو وإن كثرت ذنوبه، ولا من الداعي ولا على قلة الناس لا يقنط من رحمة الله، ولا يقنط الناس من رحمة الله أيضا مهما كثرت ذنوب العبد. بعض الناس إذا وجد أحد المذنبين أو أحد العصاة يحكم له بالنار مباشرة، وهذا يخالف منهج أهل السنة والجماعة، لأنهم لا يكفرون بالكبيرة أصلا. فعلينا أن ندعو الناس برفق وبلين وبرحمة، وأن نحبب الناس في دين الله عز وجل، ولا نقنطهم من رحمة الله. فالمسلم من أهل السنة والجماعة يرفع شعار أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. الدرس السادس: جواز عيادة المسلم للكافر. جواز عيادة المسلم للكافر. وإذا مرض فلم هذا الرجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما مرض هذا الغلام لم يتردد النبي صلى الله عليه وسلم في زيارته، لأن عندنا أمر من الله عز وجل أن نتعامل مع غير المسلم بالبر، أن نتعامل مع غير المسلم بالبر، لقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فعلينا أن نتعامل مع غير المسلم بالبر وليس بالمحبة، لأن المحبة عبادة قلبية لا تصرف إلا لله عز وجل، ولكن غير المسلمين نتعامل معهم بالبر، نتعامل معهم بالبر. وهذا درس عظيم جدا، حتى يكون الداعي حسن الخلق إلى الله عز وجل. لأن بعض الناس يتهم أهل السنة أننا نكف كل الناس ونبغض كل الناس وهكذا، وبالتالي نقنط الناس من رحمة الله. أبدا، الغير المسلم هو كافر في دين الله عز وجل، سواء كان نصرانيا أو يهوديا، كل من لم يأتي بلا إله إلا الله محمد رسول الله هو في عقيدتنا كافر، ولكن أمرنا بالعدل معه وبالبر معه، لا نظلمه ولا نقتله ولا نبخس حقه، وأن نبيع ونشتري معه، كل هذا لا بأس به، ولكن لا نحبه محبة القلب. أمرنا معهم بالبر ولم نؤمر بالمحبة، وهم ليسوا إخواننا في دين الله، بل هم إخواننا في الوطن، إخواننا في العروبة، وأمرنا أن نعاملهم ببر وأدب واحترام، ولا نجوز أن نقتلهم ولا نهدم كنائسهم ولا شيء من هذا القبيل. الدرس السابع: استصحاب الداعية لنية صالحة في كل وقت. هذا درس عظيم جدا، كل واحد فينا يعمل داعية سواء رجل أو امرأة، عليه أن يكون عنده نية صالحة في أي وقت وفي أي مكان يذهب إليه، يدعو من فيه بالمعروف. وشعارنا في هذا الأمر: الأمر بالمعروف بمعروف، والنهي عن المنكر بمعروف، حتى نحقق قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأذكر قول أحد الدعاة عندما وصف الداعية كالديك، فقال: الداعية كالديك أينما حل أذن. فالداعي عليه أن يصحب النية الصالحة في كل وقت وفي كل مكان، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الغلام ويرغبه في الإسلام، وخاصة لو كان مريضا، فيكون أرجى في حالته ليقبل الحق وينقاد له. وأبشركم، عندما يزور الواحد فينا مريضا، أقول لكم حديث جميل وهو حديث قدسي، عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان قد مرض فلم تعده؟ أما لو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. هذه العبارة لوجدتني عنده لا تذكر عند استطعامك لرجل أو عند سقيتك له. والرسول يكمل في هذا الحديث: استطعمتك فلم تطعمني، قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فقال: أما علمت أن عبدي فلان قد استطعمك فلم تطعمه؟ أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. تفرق العبارة الأولى، عند المرض قال وجدتني عنده، عند الطعام استطعمتك فلم تطعمني، أو عند الشراب استسقيتك فلم تسقني، قال أما علمت لو فعلت ذلك لوجدت ذلك عندي، أي لوجدت ذلك الأجر عندي. فعلى الداعية أن يصحب النية الصالحة في كل وقت. الدرس الثامن، ليس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقت معين، ولكن علينا أن نأمر بالمعروف في كل وقت وفي كل حين، ولكن بشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى ولو عند المرض، حتى وإن كان عند المرض، حتى وإن كان عند الاحتضار، حتى وإن كان عند الاحتضار. كان عمر بن الخطاب يحتضر، فدخل عليه شاب مسبل لإزاره، فقال له يا ابن أخي، بكل أدب يدعوه، يقول له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أن أتقى لربك وأنقى لثوبك. عمر بن الخطاب ما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في ساعة الاحتضار. الدرس التاسع من هذا الحديث الجميل، زيارة النبي صلى الله عليه وسلم كان لها الأثر الكبير على والد هذا الغلام، مما جعل يبادر لابنه سريعا بقوله أطع أبا القاسم. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يعرض الإسلام على الغلام، فكان ينظر إلى أبيه مرة وينظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مرة، فما كان من والد الغلام إلا أن قال لابنه أطع أبا القاسم. وهذا يتطلب منا نحن الذين نتعلم العلم الشرعي، أنك لا تقلل من شأن عمل، ولا تحقرن من المعروف شيء، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. تخيل لو أنت تتلاقى بتلميذك وتبتسم في وجه ابتسامة طيبة، أو تعانقه، أو تضع يدك على كتفيه وتحضنه، هذا كله فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما دخل النبي السوق فوجد أحد الصحابة زاهر بن حرام يبيع ويشتري، فاحتضنه من الخلف وقال من يشتري العبد؟ فقال زاهر تجدني كاسد يا رسول الله، فقال له ولكنك عند الله غالي. فعلى المعلم أو على الداعية أن يتواضع لتلميذه فيحنو عليه بابتسامة طيبة أو بلمسة حانية أو بكلمة طيبة، فهذا من التحفيز المعنوي الجيد الذي يعود على التلميذ بالخير الكثير. الدرس العاشر، فضل طاعة الوالدين وأنها لا تأتي إلا بخير. انظروا في قول الرجل لولده أطع أبا القاسم، فالواحد فينا عليه أن يطع أبويه في غير معصية الله عز وجل. فالوالد ربما أن يكون عنده خبرة في أمر ما، أو يحكم على الأمر من نظرة مستقبلية لا يعرفها الولد، فإذا كان الأب عاقلا بصيرا يدبر الأمر، فعلى الولد أن يطيع والديه ما دام الأمر لم يكن فيه معصية لله عز وجل. فربما أن تكون نظرة الأب غير نظرة الولد، فيكون رأي الأب رأي طيب جميل وفيه الخير الكثير لهذا الغلام. الدرس الحادي عشر، قول والد الغلام أطع أبا القاسم، وهذا فيه دليل على لين طبع والد الغلام. وعلينا نحن الدعاة أو من يتستمع إلى هذا الدرس أن يكون لين الجانب رفيق الطبع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وإن نزع من شيء إلا شانه، خاصة وأنتم معلمين القرآن والدرس لكم لمدرسة أجيال القرآن. فعلى الداعية المعلم لكتاب الله عز وجل أن يتصف باللين والرفق مع تلميذه، حتى يستطيع أن يحببه في كتاب الله عز وجل، وأن يتعلق التلميذ بأخلاق مدرسه. فكان هارون الرشيد عندما أتى بالأصمعي يعلم أولاده فكان يقول له إن أولادي ينظرون إلى سمتك قبل علمك، يعني ينظرون إلى أدبك وحسن خلقك وطريقة أكلك وشرابك، هذا كله لا بد للمعلم أو الدعية أن يتصف به حتى يحبب المتعلم أو التلميذ في الأخلاق الحسنة في السمت الحسن. ويقال أن هناك كان أحد الرجال يدرس عند الإمام مالك، فقال جلست 20 سنة عند الإمام مالك أطلب العلم، فكانت 18 سنة منها في الأدب و2 في طلب العلم، وليتني جعلتها كلها في الأدب. انظروا إلى هذا، فعلينا نحن المعلمين محفظين القرآن يكون عندنا من الأدب وحسن الخلق والسمت الراقي العالي حتى نحبب التلاميذ أمن يحفظون القرآن في كتاب الله عز وجل. الدرس 12 معاملة اليهود ليست معاملة واحدة، لم يكونون في المعاملة سواء، ذلك لأن البعض يخطئ ويعمم أن اليهود مع أنهم أعداؤنا ولن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم، ولكن علينا أن نستثني منهم من يعاملنا بالبر ولم يرفع السلاح علينا ولم يحاربنا. 13 عرض الإسلام على الصغار ولا نحتقرهم، فلربما كان منهم الخير من الصغر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالصغار من صغرهم، ما نقولش بقى استنى لما يكبر شوية، أو البنت نريدها أن ترتدي النقاب من الصغر، لا لسه صغيرة لا تقيد حريتها، لما تكبر وتبقى تقرر، كل هذا ليس صحيح. علينا أن نعرض الإسلام على الصغار عرضا جيدا ولا نحتقرهم. فأسامة بن زيد تولى قيادة جيش المرتدين وكان عمره تقريبا 16 سنة، والأرقم ابن أبي الأرقم تبرع بداره للنبي صلى الله عليه وسلم يجتمع فيها في أول البعثة، وكان عمره 12 سنة، كانوا صغار ولكنهم كانوا رجال. وعبد الله بن عباس عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا غلام إني أعلمك كلمات فاحفظها، احفظ الله يحفظك، إلى آخر الحديث. وكان بعض أصحاب النبي وهم صغار كانوا يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإيمان قبل القرآن. وهذه دعوة مني لكم، أنكم عندما تعلمون الصغار شيء من القرآن في اليوم اقفوا على آية درس مستفاد سبب نزول هذه الآية، ما المستفاد من هذه الآية، بحيث يكون التطبيق في الحفظ تطبيقا عمليا، بحيث يكون هناك حفظ من الطالب وعمل منه أيضا في نفس الوقت. لا نريد من يحفظ القرآن يردده تلاوة فقط، ولكن نريد إذا ختم القرآن أن يتعلم سلوكا وأخلاقا ومعاملات، وفوق ذلك كله عقيدة صحيحة، حتى لا نحفظ الولد القرآن ونتعب معه في الحفظ وبعد ذلك يخرج فيقرأ لنا القرآن على القبور أو في المياتم أو في الموالد، كل هذا ليس لنا به شأن وكل هذا من البدع. 14 حسن العهد من النبي صلى الله عليه وسلم لجاره اليهودي، مع أن الجار يهودي ومع ذلك أظهر النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق عندما يظهر له خلق جميل وهو حسن العهد، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن العهد من الإيمان. 15 لا بد من العمل لهذا الدين، لا بد من العمل لهذا الدين. كل منا داعية أو معلم أو محفظ لا بد أن ينوي النية الصالحة أولا أنه يريد نشر دين الله عز وجل قبل الراتب، إن كان قليلا أو كثيرا هذا ليس لي به شأن، ولكن عليه أن يجدد النية أنه داعية إلى الله أولا، حتى يكون في الوقت بركة لنفسه وعلى الطفل الذي يعلمه أو على التلميذ الذي يعلمه إن كان صغير السن أو كبير. الدرس السادس عشر: ليست كل محنة في الظاهر محنة، بل قد تكون منحة. فلم يكن مرض الغلام شر أصيب به، ولكن سبحان الله ليس شرا مطلقا، بل كان فيه الخير الكثير. عندما مرض زاره النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام، فلما أسلم فرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فعلينا أن نعرف أن في كل محنة منحة، وفي تحت كل محنة بشرى، حتى لا نقنط من رحمة الله. وأن نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صهيب عندما قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له لخير، إن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خير له، وإن أصابته سراء شكر فكان ذلك خير له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وعندما سمع عمر بن الخطاب هذا الحديث فرح وقال: عجبا لهذا المؤمن يسير إلى الله بمطيتين، مطية الصبر ومطية الشكر. فالله أسأل أن يجعلنا وإياكم من الصابرين الذين يتحقق فيهم قول الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأن يجعلنا وإياكم من الشاكرين لقول ربنا سبحانه وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. الدرس السابع عشر: أهمية الدعوة إلى الله، وأهمية الدعوة إلى الله عز وجل. لهذا من أشرف الأعمال قاطبة أن تكون أو أن تكوني أيتها الأخت المسلمة داعية إلى الله عز وجل، وهذا شرف عظيم لقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وحاجتنا في هذا الزمان لأخوات داعيات ينصرون دين الله عز وجل. الأخت ليست وظيفتها الكنس والطبخ والغسل، عندنا الأخت في مقدمة هذه المهام هي تربية جيل مسلم على توحيد الله عز وجل، على عقيدة صحيحة، وأن تكون داعية لأقاربها وجيرانها وإلى كل من تتواصل معه على مواقع التواصل الاجتماعي الآن. لم تكن صفحاتنا صفحات طبخ، ولم تكن صفحاتنا صفحات لعب، ولم تكن صفحاتنا صحفات لضياع الوقت، بل علينا، وخاصة عندما انتشر الباطل في هذا الزمان وقل أهل الحق للدعوة إلى الحق، أصبح المنكر يراه الناس معروفا، وأصبح المعروف يراه البعض منكرا. كل هذا بسبب تقصير الدعاة أو قلة الدعاة لنشر دين الله عز وجل بالرفق وبلين، من باب قول الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الدرس الثامن عشر: أن الداعية ليس له فئة معينة من الناس يهتم بهم ويدعوهم. فاهتمام النبي كان بكل أصناف الناس، الصغير والكبير والمسلم والكافر وغير ذلك، حتى يدعو الناس إلى دين الله. وظيفتنا هي تعبيد الناس لرب العالمين. ورضي الله عن ربعي بن عامر عندما سأله ملك الفرس: ما الذي جاء بكم؟ قال: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الدرس التاسع عشر: معرفة اليهود وغيرهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته. كان النبي صلى الله عليه وسلم في قريش قبل البعثة كانوا يسمونه الصادق الأمين، واليهود والنصارى الآن يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. لذلك هذا ظهر في قول والد الغلام عندما قال له: أطع أبا القاسم. ولكن يأخذ اليهود والنصارى الكبر، مع أنهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم ولا نبي بعده، ولكن استكبروا. وهذا جاء في قول الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الدرس 20. هذا الحديث حديث ماتع، وأرجو منكم أن تحفظوه وتتعلموا هذه الدروس، لأننا بحاجة ماسة إلى داعية دعاة وداعيات لدين الله عز وجل، لأن أعداؤنا من الليبراليين والعلمانيين والذين يريدون تميع هذا الدين كثر، وأهل الحق قلة للأسف. 20. أنها الرحمة التي تتجلى في أسمى معانيها وأروع صورها في الرغبة الكاملة والحرص الأكيد على هداية ذلك الفتى ودعوته إلى الإسلام، فيجب علينا أن يكون كل واحد منا همه دعوة غيره إلى دين الله عز وجل. نريد أن ندعو الذي لا يصلي باللين وبالرحمة وبالرفق، لأن النصيحة ما هي إلا توصيل الخير للغير. أنعم الله عليك بالنعم، منها نعمة التوحيد ونعمة حسن الخلق، علينا أن نظهر هذا للناس وأن نترفق بهم وأن نحن عليهم حتى يقبلوا منا دعوتنا ونصيحتنا. 21. شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بكل الناس ورحمته بهم أيا كانت عقائدهم، حتى وإن كان على غير منهجك. إحنا في زمان للأسف، أنت من أهل السنة وأحسبكم جميعا من أهل السنة والجماعة، خرجت علينا جماعات، إن لم تكن معي فأنت ضدي، وإن لم تكن على جماعتي وحزبي فأنا لا أحبك وأنت لا تحبه، فأصبح الولاء والبراء منعقد على الجماعة والحزب للأسف، ولكن أصل الولاء والبراء ينعقد على دين الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وكره لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فعلينا أن نترفق بالناس، جميع الناس، كل الناس، حتى أمرنا نحن المسلمون مع غير المسلمين: وقولوا للناس حسنا. 22. على الداعية إظهار السماحة والعفو ولين الجانب الذي كان يحمله النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه الرحيم، فقد كان شفيقا رحيما بالناس، كل الناس، يرجو لهم الخير ويحذرهم من الشر، حتى وإن قابلوه بغير ذلك الخير، وإن قابلوه بالشر. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يدعو أهل الطائف فرموه بالحجارة، سلطوا عليه غلمانهم فرموه بالحجارة حتى سال الدم الشريف من قدميه، وجاءه ملك الجبال فقال: لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، أي الجبلين العظيمين، فما كان منه من انتقم لنفسه قط، ولا ضرب بيمينه أحد قط إلا أن تنتهك حرمة الله. فكان يقول: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن تعاشر الناس وتصبر على أذاهم خير من أن تعتزل الناس ولا تصبر على أذاهم. 23. على الداعية أن يكون قدوة في أفعاله، فالدعوة بالقدوة لها الأثر الطيب في نفوس الناس عامة والمدعو خاصة، وتقلل الوقت والجهد على الداعية، لأن هناك حكمة تقول: لا تقل لي ولكن دعني أنظر إليك. الرابع والعشرون حتى لا أطيل عليكم، على الداعية أن يتحين الفرص لخدمة دينه ودعوته، ولم يفرط في أي فرصة لدعوة وهداية الناس حتى مع غير المسلمين، مع أن اليهود كانوا يقابل النبي بالكيد والمكر ويحاولوا قتله ووضعوا السم في طعامه، وما كل مرة وما مل أن يعرض عليهم الإسلام، وكان يرجو لهم الخير أن يدخلوا في دين الله عز وجل. لذلك علينا أن نحرص كل الحرص على هذه الأخلاق العظيمة. الدرس الخامس والعشرون وهو قبل الأخير، على الداعية أن يحمد الله على كل أحواله سواء وفق في دعوته أم لا، عليه أن يظهر الخير للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالنبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرجلين، ويؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرجل، ويؤتي النبي وليس معه أحد. وظيفتنا أن نأمر الناس بدين الله عز وجل بمعروف، وأن ننهاهم عن المنكر بمعروف، وليس لنا حاجة في الثمرة. فعلينا أن نحمد الله من ناحية أن وفقنا الله نحن على أن لم يكن هذا العيب فينا، ومن ناحية أن نحمل الرفق في كل أحوالنا. السادس والعشرون، فرحة الداعية بجني ثمرة دعوته، وذلك عندما فرح النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسلم الغلام فقال النبي: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذه هي الثمرة العظيمة، أن تكون سبب أن ينقذ الله بك نفسا من النار. لا غرض دنيوي ولا مال ولا شهرة، لا نريد مالا ولا نريد شهرة، الأصل كله ما نريد منكم جزاء ولا شكورا. الدرس السابع والعشرون وهو الأخير وأعتذر للإطالة، ينبغي للدعاة أن يحسنوا استغلال ما يوصلهم للنجاح والفلاح بأخذ الأسباب مما لا ينافي عقيدة التوحيد. علينا أن نأخذ بجميع الأسباب حتى نعرض دعوتنا إلى الناس بجميع أمورها في كل وقت وعلى كل حال. فعلينا أن نأخذ بالأسباب ولا نعتمد على الأسباب، الأصل أن يأخذ المسلم بالسبب أو يبذل السبب ولا يعتمد عليه، بل يعتمد على رب السبب. الله أسأل أن يحفظنا وإياكم، وأن يعلمنا وإياكم الخير، وأن يوفقنا وإياكم لتعلم هذه الأخلاق والدروس المستفادة التي قدوتنا فيها نبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو قدوتنا وتاج رؤوسنا، وهو معلمنا بل معلم الأمة كلها الخير. لذلك أسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا لكثرة الصلاة على هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا وإياكم إلى تعلم سيرته وتعلم منهجه الذي أمره الله تعالى به، ألا وهي دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل. قبل أن أختم هذه المحاضرة أقول لكم: كل من الذين يستمعون إلي أرجو منكم أن ترسلوا لي الدروس التي تعلمتموها أنتم من هذه المحاضرة. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.